بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق المعدودة في ميزان حسناتكم، فإن أعظم ما يتقرب به المرء إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما في أزمنة الفتن وتحريف الدين والضرب في الثوابت وتمييعه وما إلى ذلك من أمور وسحق الهوية، أعظم ما يتقرب به المرء إلى الله تبارك وتعالى هو بث العلم واستماعه ونشره والدعوة إليه والصبر على تعليمه وتعلمه وما إلى ذلك من أمور. أو الإخوة الأحبة، هذه الصبيحة هي صبيحة يوم الجمعة التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا معروضة عليه بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه الحلقة 17 من برنامجكم آية وحديث، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لأجل الظرف الذي نحن فيه فسوف نتكلم عن غزوة فاصلة من أعظم الغزوات في التاريخ الإسلامي، وهي الغزوة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بدر التي سماها الله تبارك وتعالى، سمى هذا اليوم يوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل وقمع الكفر وأهله ونصر حزبه المفلحين مع قلة العدد والعدة. قال جل جلاله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذه منة عظيمة، هذه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى على المؤمنين. يعني أنت لك أنك تتخيل فئة قليلة شرذمة قليلة أوذيت أشد الإذاء في مكة، ثم طردت هجرت من مكة وذهبت إلى المدينة، والوضع في المدينة في غاية الصعوبة، لأن برضو المدينة هم قلة وبينهم اليهود والمنافقون، وثم إن يعني العرب تحاربهم، ونظر الفرس والروم إلى هذه الفئة، يا ترى يا هل ترى هل س يعني يكون لها شأن أو لن يكون لها شأن، فهم في موقع خطر جدا جدا، ولا زالت تتهددهم مكة. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الإخوة الأحبة، غزوة بدر يعني كان هناك، طبعا تعرفون أن العير تمر على المدينة متجهة إلى الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغل هذه الفرصة، يعني تعرفون أنتم مراحل القتال في البداية، الله عز وجل كف أيدي المؤمنين عن القتال، بداية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أمر بقتال، ثم يعني أذن فيهم إذنا عاما، يعني إذا أرادوا أو لم يريدوا، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال أمرا، وأن يقاتلوا هؤلاء المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون. كانت القافلة كانت تعرفون يعني رحلة الشتاء والصيف، وكانت يعني أموال قريش في هذه القوافل، والمال قوة عظيمة جدا، فإذا نحن يعني هاجمنا تجارتهم ومنعناهم هذه الأموال التي يستعينون بها على المسلمين، اللي يحصل أنت ستجد حتى أن أهل الكفر وأهل الإجرام، ستجد أن أهل الكفر، طب نفس الحكاية برضه، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف أنا في إيه، سنجد أن أهل الكفر وأهل الإجرام كذلك. أيها الإخوة، أظن الصوت واصل إن شاء الله، أن أهل الكفر وأهل الإجرام إذا أرادوا حرب أهل الإيمان يعملوا إيه؟ يتفصل من الوظيفة، ياخد أمواله ويضيق عليه ماله ويضيق عليه معيشته، يصادر أمواله وما إلى ذلك، لأن المال عصب وقوة عظيمة جدا جدا. مش عارف الصوت واصل ولا الدنيا فيها مشاكل، يعني نفس المشكلة. طيب، اللهم صل على محمد. على كل حال، نعم، غزوة بدر الكبرى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يعني: اخرجوا، هذه عير قريش، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. طبعا هنا يعني الناس هتطلع لأخذ القافلة، ولذلك من هم من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يخرج، لأن هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي القتال أو لم يرد حربا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: من كان ظهره حاضرا فليركب صلى الله عليه وسلم، ولم ينتظر من كان ظهره إيه، من كان ظهره غائبا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن أبا سفيان كان قائد، كان رجلا داهية من دهات العرب، وكان رجلا يعني عقلية فذة، عقلية عسكرية، وكان رجل ذكي وحكيم، واستطاع أن يفلت بالقافلة، يعني يأخذ سيف البحر ويفلت بالقافلة، لأنه يعني ذهب يتحسس الأخبار، ف يعني فت بعر بعض الإبل التي كان يركبها الصحابة، فوجد فيها نوى التمر، فقال هذه أطعمة هؤلاء من أهل المدينة. إذن محمد خرج بإيه؟ بجيش. فخافوا، أخذ ساحل البحر وإيه؟ وأفلت بالقافلة. وكان في البداية بعث رجلا إلى مكة يستصرخهم كي يستنقذوا تجارتهم. فالناس جمعت نفسها وجمعوا بقى الفرسان وجمعوا الإبل، ويعني نووا أن يأتوا لمجابهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أفلت أبو سفيان قال خلاص، يعني لا يعني لا قيمة لخروجكم الآن، خلاص أفلتت القافلة والحمد لله، يعني ليست هناك مشكلة. فأصر أبو جهل وصناديد قريش على أن يخرجوا، قالوا لا، نخرج وتضرب القيان ونغني ونشرب الخمور ونقيم في هذه الأماكن حتى تسمع بنا العرب كلها. يعني خرجوا يعني والعياذ بالله رئاء الناس، كما ذكر القرآن العظيم، فهم خرجوا بطرا ورئاء الناس، أرادوا أن يسمع بهم العرب جميعا. ودائما يؤتى المتكبر من هذا. وخرجوا وكانوا بالعدوة القصوى كما ذكر القرآن، وكان الصحابة بالعدوة الدنيا. وطبعا خرجوا، كان عدد المشركين، عدد الصحابة كان 313، والغزوة طبعا كانت في رمضان، وكان 317 كما هو معلوم. وعدد الكفار بقى كان عندك بقى 700 بعير، وكثرة من الفرسان، وعدة وعتاد، و950 واحد كما هو مذكور في عددهم، يعني 3 أضعاف المسلمين تقريبا. ويعني والجيش الإسلامي يكاد يكون جيش ضعيف جدا، جيش ضعيف ليس مؤهلا تأهيلا يعني حقيقيا كما قلت، لكن أخذوا بالأسباب. وفي النهاية النصر لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. وبدأ الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر، وطبعا تحرك جيش مكة. هنا الأخنس بن شريك حاول أن يثني الكفار عن المسير، قال لهم خلاص يعني طالما أفلتت القافلة، فلم يستجيبوا له، فأخذ قبيلته ورجع بهم، أخذ قبيلته. حصل نوع من أنواع الشقاق في الجيش المكي، ويقال أنه كان أبرك رجل على قبيلته، رجل مبارك، لأنه يعني منعهم القتل ومنعهم الهزيمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشير الناس لينظر يعني ماذا سيفعلون. والموقف هنا موقف خطير، احنا طالعين عشان ناخذ الاموال، فجأة هنقاتل ونحارب، خلي بالك الموقف صعب جدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. وهذه المقولة ينبغي ان تقال دائما حتى في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. في ناس كده عاوزين الفتح بسهولة، لا يتعب ولا يعرق ولا يبذل ولا يتعب في طلب العلم ولا في بذله ولا في الدعوة إلى الله ولا في الإصلاح بين الناس، هو كده عاوز يبقى قاعد في مكتبه في التكييف مزاجه حلو، وتأتيه الخيرات كلها ويأتيه الفتح من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. النبي صلى الله عليه وسلم عقد طبعا مجالس استشارية وبدأ يسأل الصحابة، ومنهم قال لنا يعني لو خدت بنا برك الغماد لاخدناه معك، وخشية من أن يكون للأنصار موقف آخر، لأن بدر على بعد 160 من كيلو من المدينة، يعني خرج برا المدينة، هم اتفقوا معه على أن يحموه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم، لكن داخل المدينة، فهو خرج الآن 160 كيلو خارج المدينة. فأشيروا علي أيها الناس. سعد بن معاذ قال له: كأنك تقصدنا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وهنا طبعا الأمر عصيب جدا، يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل عريشه وأخذ يدعو ربه. هذا سلاح من أعظم الأسلحة، النصر ليس فقط بالسلاح والعدة والعتاد والأعداد يا جماعة، هذا سلاح السماء، ده سلاح عظيم جدا، من أعظم أسلحة النصر، الدعاء. وأخذ يناشد ربه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. لدرجة أن أبا بكر خشي عليه وقال: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. الصديق الأعظم رضي الله عنه. فطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام كذلك في البداية بقى بعمليات الاستكشاف والمعاملات المخابراتية اللي انتوا عارفينها، انه يشوف عدد الجيش. يا ريت يا إخوة، لأن واضح جدا ان الفيسبوك بيقيد المحتوى الدعوي، فيا ريت الإخوة اللي دخلوا معنا يشيرون ينشروا البث على صفحاتهم الآن، يعني يشارك البث على صفحته الآن، لأن في الغالب للأسف الشديد يعني يريد حتى الدروس الدعوية في الغالب نريد منكم هذا فيها، يعني سواء هذا البرنامج أو البرنامج الآخر أو بعض البثوث الأخرى، لأن للأسف الشديد يعني الكفر ملة واحدة، الناس يعني مش شايفين التضييق جوه وبره وبتاع، لا حتى العالم الافتراضي بيحاولوا إن هم يقيدوا المحتوى الدعوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يكون لأهل الحق همة في نشر هذا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشرف ويشوف، عايز يعرف العدد كام، فأخذ اثنان من كان مع الجيش القرشي وجاءوا إلى معسكر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وضربهم الصحابة، القصة معروفة. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني سأل كم يذبحون في اليوم، وما يعرفوش الأعداد، قالوا يوم 9 ويوم 10، فقال القوم بين 900 و1000 كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرف عددهم. وبعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ الجيش تعبئة، يعني الجيش بيتدرب وبيقوم الليل ويجأر إلى الله تبارك وتعالى، يعني سواء تعبئة معنوية أو تعبئة يعني مادية. وبدأ الجيشين يتراءى الجيشان، وهؤلاء يظنون أن هؤلاء كثرة وهؤلاء يظنون أن هؤلاء كثرة، وحصلت المبارزة. طبعا في البداية كان حمزة وعلي بن أبي طالب والحارث بن عبيد أو عبيدة بن الحارث، قتلوا 3 من المشركين، وبدأت بقى الإيه، بدأ الهجوم العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه، فأمد الله عز وجل المسلمين بهذا العدد من الملائكة، أمدهم بالملائكة، حتى أنهم كانوا يقولون: كنا نرى الرجل أمامك فنهوي عليه بالسيف كنضربه فيموت، يقتل فجأة. وهنا طبعا الشيطان، يعني إيه الشيطان، كان يعدهم ويمنيه. فلما حصل وحصل القتال، يعني خلاص الرجل انصرف، قال: اني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون. فدي طبيعه شياطين الانس والجن، ينسحبون في الوقت الحرج، ينسحبون في الوقت الحرج جدا. وحصلت هزيمه ساحقه بفضل الله تبارك وتعالى، وقتل من المشركين. طبعا احنا بنتكلم كلام سريع حول هذه المعركه، لا نريد ان احنا نطيل في الكلام، لكن قتل من المشركين 70 صناديد مكة، صناديد الكفر، وهزم الجيش شر هزيمة. ويعني طبعا من قتل في هذه المعركة؟ طبعا أبو جهل وأمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا، وكان بلال يعني قتله، قال: والله ما لا نجوت النجا، وقتله في هذه المعركة، وشفى الله عز وجل صدور المؤمنين ونصرهم على هؤلاء المجرمين. وطبعا لما هتتلقى المدينة خبر النصر، المدينة هيبقى فيها طرفين، طرف اليهود والمنافقون، وهؤلاء سيكونون في غاية التعاسة، أحزن حزنا شديدا لأجل ما أصاب المسلمين من خير. أما الفئة الأخرى وفئة المؤمنين، فمنهم من كان يتمنى، طبعا كلهم يتمنون، كانوا يتمنون أن يلحقوا بالجيش، ولكنهم كما قلت لكم في البداية ما كانوا يتصورون أن يكون هناك قتال. وحصل طبعا مواقف ظريفة ولذيذة جدا في هذه الموقعة، يعني كما قلت لكم عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام، وأبو بكر يعني كاد أن يقتل ولده عبد الرحمن، يعني أمر العقيدة عندهم كان أعظم وأكبر. وتعرفون قصة مصعب بن عمير وأبو عزيز. الحقيقة الذي أريد أن أقوله في هذه الموقعة يا إخوة، أن المسلمين ما انتصروا في غزوة من الغزوات أبدا بعدد ولا عدة، لا عدد ولا عدة ولا، لكن كما قال الله تبارك وتعالى، يعني ما انتصروا إلا بطاعتهم لله تبارك وتعالى. ولذلك عمر بن الخطاب لما بعث سعد بن أبي وقاص قال له: يا سعد، لا يغرنك من الله أنك خال رسول الله، إنما تنتصرون على أعدائكم بإيمانكم بالله، يعني أنتم لا تنتصرون لا بعدد ولا بعدة، إنما تنتصرون بطاعتكم وإيمانكم بالله تبارك وتعالى، فإن تساويتم أنتم وهم في المعصية انتصروا عليكم بالعدد والإيه، انتصروا عليكم بالعدد والعدة. ودي سنة مهمة يا اخوانا، سنة التدافع. طبعا كأن السنن كلها تستطيع أن تستخلص السنن الكونية، قوانين الكونية التي وضعها الله عز وجل في الكون وأقام عليها بنيان هذا الكون، تستطيع أن تستخلصها من هذه الغزوة العظيمة، لعل الله عز وجل أن يأذن لنا ب يعني بلقاء آخر حول هذه الغزوة حتى لا نطيل أكثر من ذلك. لكن يعني كذلك يعني لا يمكن أن تمر هذه الدقائق دون أن نتكلم عن قضية، مش عارف الناس موجودة ولا ناموا ولا إيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. قضية الأسرى، لابد أن نمر بقضية الأسرى. طبعا قضية الأسرى اختلف فيها المسلمون. أبو بكر كان يرى الفدية، نحن نأخذ الفدية ونستعين بها ونستبقيهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. وعمر رضي الله عنه كان يرى أن يقتلوا، يعني شايف الأمر. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه لام نبيه في هذا وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الإيه؟ والله يريد الآخرة. وطبعا يعني عفى الله عز وجل عن نبيه وعن من تبنى هذا القول. هنا كذلك يعني لابد أن نعلم أن لابد يكون في تدافع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. يعني الآن أهل الباطل يبثون أراجيفهم ويبثون أكاذيبهم ويطعنون في الثوابت ويضربون هوية الأمة ويميعون الدين. لابد على الأقل يا أخي، أقل أنك تنكر هذا بقلبك وأن تتكلم بلسانك باستمرار، أنك تدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ها لفسدت الأرض. وفي الآية الأخرى طبعا: لكن الله ذو فضل على العالمين. في الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. وكذلك في هذه القاعدة النصر العظيمة جدا التي ينبغي أن ترسخ في نفوس المسلمين: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. طبعا هذه بداية عظيمة جدا لانطلاق الدولة الإسلامية. هنا ما فيش حاجة اسمها، ما فيش أصلا أمة من الأمم قامت إلا على إيه؟ إلا على السيف. الأصل إن قيام الأمم بتقوم في البداية على السيوف. لابد من السيف والقوة الخشنة إنك تقضي على المجرمين وعلى الأعداء وأن تكون لك هيبة. لا يمكن أبدا أن تقوم حضارة، الحضارات في الغالب بتقوم بعد الحروب الضخمة الطاحنة، وهذه حقيقة من حقائق التاريخ لا ينبغي أبدا أن نغفلها. هذا باختصار هي يعني غزوة بدر الكبرى التي يعني سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وقد فرق الله عز وجل في هذه الغزوة بين الحق والباطل، وسنن الله تبارك وتعالى أن لا في نصر مستمر ولا في هزيمة مستمرة. لذلك احنا لا المسلمين ينتصرون في كثير من الغزوات، وكذلك حصل هزائم في بعض الغزوات برغم ان ده جيش اسلامي وقائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصر عبارة عن قانون، قانون من قوانين الكون، له اسباب وله شروط، واذا اخذنا بالاسباب وحققنا الشروط لابد ان نحصل النتائج. فاذا لم ناخذ بالاسباب ونحقق الشروط فلا يمكن ابدا ان نحصل على النتيجة، مستحيل. وفي النهاية: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. انتظر الأسئلة إن شاء الله يا إخوة، لكن بعد درس يعني أكتفي بهذا القدر من الكلام حول غزوة بدر بهذه السورة المختصرة السريعة كما مر معكم، وأنتقل مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى كتاب معالم السنة النبوية. ونحن نتكلم في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحاديث جامعة من الخير. أحاديث جامعة من الخير، طبعا ذكر أحاديث كثيرة جدا، أنا لا أظن أن الوقت يتسع الآن لذكرها جميعا. وصدر الباب بقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسابقوا مسابقة، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ده يوم عظيم يا جماعة جدا، يعني تدنو الشمس من الرؤوس حتى يتمنى الناس أن ينصرفوا ولو إلى جهنم، فمن شدة العذاب عذاب هذا اليوم. وقوف بقى، وقوف شديد، والناس منهم من يلجمه العرق إلجاما ويغوص العرق في الأرض 70 ذراعا، والشمس دانية من الرؤوس. فكأن الناس يتصورون أن هذا عذاب شديد جدا، وأن عذاب جهنم أهون من هذا. فيتمنون أن ينصرفوا ولو إلى جهنم. في هذا التوقيت هناك من يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله. من هؤلاء؟ قال: إمام عدل أو عادل، ليس عادل إمام، إمام عادل. والإمام الظلوم الغشوم الكذوب متوعد: ثلاثة لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم إمام كذاب أو حاكم كذاب أو ملك كذاب، وشاب نشأ في عبادة الله. طبعا هو ذكر الشباب لأن الشباب محل الصبوة، عنده صبوة وعنده رغبة في المعصية وعنده قوة وعنده قدرة وعنده فراغ وعنده طاقة وعنده صحة وعنده ميل إلى الشهوات وما إلى ذلك، ومع ذلك لم يستهوه هذا كله ونشأ في عبادة الله تبارك وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد، اللهم اجعلنا منهم، ورجلان تحابا في الله. طبعا الحب في الله ده أمر عظيم جدا، شأنه خطير، اجتمع عليه وتفرق عليه، لا لمصلحة من مصالح الدنيا لكن في الله، درس علم، مجلس علم، صلاة، إصلاح ذات بين، سعي في الخير، سعي على الأرملة والمسكين، اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة، ده خطير، ذات منصب وجمال. ده هو رجل ومعناه أنه عنده فتوة، عنده شباب، عنده شهوة، شهوته فائرة، ودعته امرأة، هي التي دعته، ليس هو الذي ذهب إليها من نفسه وليس هو الذي روضها عنها، لكن هي التي دعته امرأة، وليست أي امرأة، ذات منصب، حاجة كده عظيمة كما فعل بيوسف صلى الله عليه وسلم. فامرأة ذات منصب، ومش منصب بس، شاب وذات منصب وذات جمال، لكنك تتخيل. فقال: إني أخاف الله. هنا وازع خوف الله أعظم من وازع الشهوة، ولذلك كان جزاؤه أن أظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة، اللهم اجعلنا منهم، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طبعا في الرواية الأخرى: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهي مقلوبة ولا تصح، لكن لا تعلم، الأصل النفقة باليمين، شماله ما تنفق يمينه، والمقصود بها الإصرار بالنفقة. ورجل ذكر الله خاليا، طبعا أمام الناس لو بكيت خلاص يبقى أكيد فيه مرآة أو يعني نظر للناس أو ما ذلك، لكن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث ده من الأحاديث العظيمة يا جماعة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حق الجوار، طبعا إذا الجار الآن على عينك يا تاجر، بل بالعكس يعني ما تكون المشاكل والأزمات والإحن والبغضاء والكراهية إلا بين الجيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقول لك فلا يؤذي جاره، هذا علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. كان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: ليس شيء أحق بطول حبس من لسان، يا لسان كل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. الله. وفي صحيحين كذلك من حديث أبي ذر، طبعا الحديث اللي فاتت كلها في الصحيحين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. طبعا في عتق الرقاب، أنت تعتق رقبة، تعتق رقبة عظيمة، رجل طيب دين كويس، أبيض ليس أسود، مكتمل الأدوات، مثلا عنده ماهر، مؤدب، أديب، صاحب حرفة، وهكذا، هذه الحاجات التي كانت يقاس عليه. فيقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. لا يحسن الصنع، تصنع لمن لا يحسن الصنع. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، يعني من شرك، لا تؤذي، إن لم تنفع فلا تضر، فإنها صدقة تصدق بها، تصدق بها على نفسك، أنك تكف شرك عن الناس. في ناس كده سبحان الله العظيم، أسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، هو قاعد بس يخطط كيف يؤذي جيرانه، كيف يؤذي الناس، كيف يعني يعطل مصالح الناس، هو قاعد كده بيعملش غير كده بس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدفع الناس من الشر، من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ثم قال حديث مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم. قيل وقال، كثرة الكلام وضاعت الوقت في الفاضي، وكثرة السؤال، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يعني في ناس كده سبحان الله تعودت ان هي تسأل حتى لو معاها ملايين، بس هي تعودت ان هي تسأل وتأخذ من الناس، ولا حول ولا قوة. والناس طباع، يعني في ناس متعودة انها تعطي، تعطي دائما وتسعد بالعطاء، وهناك ناس هو يعني يكنز ويبخل ويقطع رحمه ويقطع عن الناس الخير، ومع ذلك هو لا يكف عن سؤال الناس، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال وإضاعة المال يعني في غير وجهه، إضاعة المال في غير وجهه يعني يسرف، ينفق فيسرف في أشياء ليس لها قيمة. وقوله إضاعة المال كذلك فيه دلالة على إن المال فيه حقوق، حقوق فقراء وحقوق مساكين وحقوق قربى ونصرة لدين الله عز وجل، وإعانة لمن يقاتل في سبيل الله، وإعانة لطلبة العلم والدعاء وما إلى ذلك من أمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرشد فيما نأتي وما نظر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا سأكتفي بهذا القدر يا أخوانا، هذه الصبيحة.